بسم الله العليم الحكيم، والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله أجمعين، وبعد. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج جذور، الذي نتناول فيه مجموعة من القراءات التي تستهدف العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية عموما، والإنسانية والاجتماعية والدينية، في الفكرين العربي والإسلامي من جهة والغربي من جهة أخرى، ونحاول أن نقدم قراءة وتحليل للمفاهيم التي تتضمنها هذه الأعمال والنصوص. ذات مرة قال تيودور ويزرمان في كتابه تطور الفكر الفلسفي: إن الأسئلة النظرية الأولى تاريخيا انبثقت من تربة الملاحظة اليومية للطبيعة والحياة الخاصة والعامة. وفي أهمية الملاحظة في حياتنا اليومية، التي هي المدرج الأولي في الثقافة العلمية بالمعنى المعاصر للكلمة، أقصد الثقافة العلمية بمعنى الساينس، العلوم التجريبية والطبيعية عموما، يقول صاحب موسوعة حياة مشاهير الفلسفة ديوجينيس، يقول: تاريخيا كانت هناك ثلاثة أنواع من الجموع، ثلاثة أنواع من الجماهير التي تحضر الألعاب الأولمبية. يقول: بعضهم جاء للمنافسة، وبعضهم جاء للتجارة، وبعضهم الذين كانوا حكماء جاءوا لإشباع رغبتهم في الملاحظة، رغبتهم في أن يدركوا الصورة التي تتحرك بها طبائع الأشياء. هذه الأمثلة تجسد أنواع الناس في الحياة من حولنا. هذه الأمثلة هي استئناس نفتتح به لقاء اليوم وكتاب اليوم في الثقافة العلمية، حيث في هذه الأمثلة برهن إلى أن الوعي الأولي، أفضل مدخل لهذا الوعي الأولي، هو فهم منهج الملاحظة والخبرة اليومية في الحياة. تلك الملاحظة وهذه الخبرة تتجسد في الثقافة العلمية التي تعطي مهارات في التفكير الإنساني والبشري عموما. هذا أمر أول. الأمر الثاني، أن الثقافة العلمية هي أحد المكونات الرئيسة للثقافة في عالم اليوم، سيما أكثر ما نحتاج إليه نحن العرب في عالمنا العربي والإسلامي. ذلك أن الفهم العلمي للإنسان والطبيعة والكون من حولنا يعد إضافة جوهرية إلى استمتاعنا بالحياة جماليا، واستمتاعنا بالحياة عموما، فضلا عن توظيف هذا الوعي في الحياة العملية للإنسان، وتوظيف هذا الوعي العلمي في الحياة العملية للمؤسسات والدول. ثم إن الثقافة العلمية هي من جهة أخرى تكسب الإنسان فكرا وثقافة ضرورية في تربية المستقبل، كما يقول الفيلسوف الفرنسي إدغار موران. الثقافة العلمية فيها تدريب للفرد على تكوين مدلولات واضحة للكلمات واستخدام لغة دقيقة، ومن جهة أخرى استثمار في العمليات العقلية العليا ومهارات التفكير الناقد أو التفكير النقدي. أحوج ما نكون نحن أبناء اللغة العربية والحضارة الإسلامية إليها اليوم. لكن حركة الثقافة العلمية العربية، رغم القصور الذي فيها من جهة وقلة الدعم لها، إلا أنه من جهة أخرى هناك محاولات، هناك هذه المحاولات محاولات واعدة وناهضة قدما. خذ مثلا ترجمات قضايا العلوم في من سلسلة عالم المعرفة الكويتية التي دشنت من السبعينات الميلادية، وخذ مثلا ترجمات نصوص العلوم من المشروع القومي للترجمة في مصر وهو الأكثر نشاطا. خذ مثلا ترجمات تطبيقات العلوم هندسيا وبيئيا من مشروع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. خذ مثلا مشروع ترجمات فلسفات العلوم وقضايا فلسفة العلوم عموما من المنظمة العربية للترجمة، وكذلك مركز تعريب العلوم الصحية في الكويت، وإن كان يستهدف التطبيقات أكثر من قضايا وفلسفات العلوم. هناك أعمال أيضا من مشروع كلمة في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مشروع واعد وقائم. وهناك جهود فردية ومؤسسية عربية أخرى تحاول مقاربة هذه المساحة المهمة في الفكر البشري من زاوية الناطقين باللغة العربية. الكتاب الذي نحاول أن نقدم له قراءة اليوم ونتأمل في مفاصله الرئيسية هو كتاب في هذا الحقل، في حقل الثقافة العلمية، وهو كتاب المبادئ الأسس الجميلة للعلم لناتالي أنجير. ناتالي أنجير هذه كاتبة أمريكية معاصرة، وهي كاتبة علمية متمرسة في الكتابة العلمية لما يزيد عن 20 سنة تقريبا، وهي تكتب في الثقافة العلمية للجماهير، وهي درست الفيزياء ودرست علم الفلك. الكتاب صدر عن مشروع كلمة في أبو ظبي عام 2009 في 9 فصول، وهو كتب أصلا باللغة الإنجليزية، وقام بتعريبه الدكتور مصطفى إبراهيم فهمي، وهو كيميائي مصري معاصر ومتمرس وممسك بزمامين. ممسك من جهة، الدكتور مصطفى إبراهيم فهمي ممسك بالثقافة العلمية عموما والثقافة العربية والإنجليزية من جهة أخرى، والذي يدل على هذا تعليقاته على الكتاب. يعني تعليقاته على هذا الكتاب لا تزيد على سطر أو نصف سطر، لكنها تعليقات تدل على مكنة هذا الرجل من المساحة العلمية في الثقافة العلمية عموما المعاصرة، وإمساكه بزمام اللغتين، اللغة المترجم منها وهي اللغة الإنجليزية، واللغة المترجم إليها وهي اللغة العربية، بل هو متذوق للسان العربي، تدل هذه التعليقات على ذلك. الدكتور مصطفى إبراهيم فهمي ترجم أعمال مهمة في الحقل العلمي، مثيرة أصلا للجدل، كثير منها مثير للجدل. فهو ترجم كتاب الانقراض لدافيد بوب، وترجم كتاب الجينوم لريدلي، وترجم كتاب حافة العلم لموريس، وترجم كتاب تاريخ موجز للزمان لستيفن هوكينج الذي توفي قريبا في هذا العام 2018، والكون في قشرة جوز أيضا لهوكينج، وترجم كتاب الطب الإمبريالي لأرنولد، وترجم كتاب مثير للجدل وهو كتاب دوكنز أحد أنصار الأحيائية الداروينية، أعظم استعراض فوق الأرض. الكتاب هو كتاب تمهيدي في الحقيقة، يعرف بقوانين العلوم الطبيعية. الكتاب هو أشبه بمرشد سياحي لمحو الأمية العلمية وندرة التفكير النقدي، يعالج ندرة التفكير النقدي. الهدف من هذا الكتاب كما هو واضح وقد صرحت به الكاتبة في مطلع مقدمتها، أنه من الجيد أن نصل إلى التأقلم مع العلم، أن تكون حياتنا فيها هذه النزعة للتأقلم مع روح العصر التي دشنت في التاريخ الحديث منذ محاولات غاليليو وإسحاق نيوتن ثم فرانسيس بيكون في الأرغانون الجديد إلى اللحظة الحالية من التاريخ البشري. الكتاب مكون من 9 فصول على التفصيل و6 فصول على التمحيص والإجمال. فالفصل الأول والثاني والثالث هي في الحقيقة فصل واحد تدور حول التفكير العلمي وأهمية التفكير العلمي وكيف نفهم التفكير العلمي عموما. أفردت المؤلفة قضيتين من صلب موضوع التفكير العلمي بالحديث، وهي قضية نظرية الاحتمالات أو مفهوم الاحتمالات من الحياة اليومية ومن الحياة العلمية، وقضية المعايير أو معايرة الأشياء ومقايستها في الوعي البشري، وهذين الأمرين يعتبران من المكونات الرئيسية في التفكير العلمي. هناك الفصل الرابع الذي يتحدث عن الفيزياء، والفصل التاسع يتحدث عن علم الفلك، وعلم الفلك هو باب من أسرة الفيزياء عموما، من أسرة علم الفيزياء عموما. هناك الفصل السادس الذي يتحدث عن علم الأحياء، الأحياء التطورية في هذا الكتاب، والفصل السابع عن البيولوجيا الجزيئية أو الأحياء الدقيقة. والأحياء الدقيقة هو أحد أبواب الأحياء عموما أو البيولوجيا عموما. هناك الفصل الخامس عن علم الكيمياء، والفصل الثامن عن علم الأرض أو الجيولوجيا. قبل أن نستعرض الأفكار الرئيسة للكتاب، أود أن أسجل ملحظين. الملحظ الأول هما أشبه بنقد للكتاب. الملحظ الأول هو أن الكتاب فيه إطالة تصل حد الحشو. الكتاب يبلغ 400 صفحة تقريبا، ثم 400 صفحة هذه هي خلو من الرسومات التوضيحية، ولو الرسومات التشويقية القليلة حتى، ولو لم تكن ذات ألوان. وهذا مهم لأن الكتب المعرفة بالعلوم ككتاب ناتالي أنجير هي كتب ألفت للثقافة العلمية الجماهيرية كما هو هدفها. من المهم هذه الكتب التعليمية والتثقيفية العلمية أن يكون فيها رسومات مهما كان، فبالتالي الحجم الحقيقي للكتاب كان من المفترض أن يصل إلى النصف. فإذا كان هو 400 صفحة 200 صفحة أو 150 صفحة تكفي وتفي بالغرض لإيصال الأفكار المشوقة عن المفاهيم الرئيسة في العلوم التي تستعرضها الكاتبة، وهي العلوم التجريبية والطبيعية. الكتاب يعتبر أيضا فيه صعوبة، وهذه ربما تكون ملحظ ثالث عليه، فيه صعوبة من ناحية أنك تستفسر أثناء القراءة والخوض في تفاصيل الأمثلة التي تطرحها الكاتبة والأمثولات المجازية والأدبية التي تشير إليها وتعمل بطريقة تشتيتية لك. هي الكاتبة كتبت هذه المجازات الاستعارية التي أشار إليها المترجم في آخر الكتاب في أحد الهوامش، أن المؤلفة مغرمة بالصور المجازية الأدبية من التاريخ الأدبي فتدرجها عرضا في الأمثلة العلمية والتجريبية التي تخدم فكرة الفصل أو الباب، سواء كان فيزياء أو كيمياء أو أحياء أو جيولوجيا أو فلك. تتوه مع هذه التفصيلات فتضيع عن الفكرة الرئيسية أو الرئيسة للفصل أو للمبحث، فبالتالي جعلت هناك القارئ في حالة من التيه أحيانا، ماذا تريد يعني بهذه الأمثلة، فتلتقط بالمنقاش أنت أيها القارئ الفكرة التي تريد أن توصلها الكاتبة من ثنايا الأمثلة التي تطرحها، بينما لو صرحت بالفكرة بداءة ثم برهنت عليها ببعض الأمثلة لكان أجدى، أو العكس ضربت بعض الأمثلة القليلة ثم تشير إلى الفكرة العامة التي تخدم وتربطها بالفصل أو المبحث أو الفكرة التي داخل الفصل، لكان أجدى وكان أكثر تشويقا، وكان أكثر تشويقا لو زود برسوم ولو كانت باللون الأبيض والأسود. هذه مقدمات حول الكتاب. الفصل الأول في الكتاب والثاني والثالث كما قلت هي فصول تتحدث عن التفكير العلمي. تسجل المؤلفة حالة التململ العام في المجتمع الأمريكي من الثقافة العلمية، ما بالك بمجتمعنا الذي ليس له حضور في هذه الثقافة العلمية، حضور ما يسمى بمجتمع المعرفة. تشير في المقدمة أيضا إلى حقيقتين هامتين، وهما أن الثقافة العلمية من جهة والوعي العلمي ليس سرد معلومات علمية وحقائق علمية بين قوسين، وإنما الوعي العلمي في حقيقته هو علاقة أقوى بالتفكير وعلاقة بالاستدلال العلمي، والثقافة العلمية هي طريقة، الثقافة العلمية هي حالة من العقل، والثقافة العلمية هي طريقة تفكير، والثقافة العلمية هي نشاط. يتجلى هذا الوعي وهذه الثقافة العلمية التفكيرية في الحياة العامة فضلا عن الحياة العلمية وحياة المجتمع العلمي الخاص، تتجلى عبر مهارات الاستدلال العلمي، مهارات الاستدلال العلمي والعمليات العلمية وتنمية ثقافة الاكتشاف عموما، تنمية ثقافة الاكتشاف عموما، وكيف تجري الأمور في هذا العالم، كيف تجري الأمور في هذا العالم. العلم ليس مجرد شيء واحد أو خط واحد من الاستدلال، بل هو حسب الكاتبة كيان ضخم، محيط عظيم من الخبرة البشرية تتابعت عليه العقول الإنسانية. من القواعد الأساسية في المنحى العلمي اتفاق العلماء بشكل قطعي على حقيقة، حقيقة أن هناك واقعا قابلا للفهم، هناك واقعا أي في الخارج، واقعا قابلا، أن هذا الواقع قابل للفهم. هذه حقيقة رئيسة في التفكير العلمي، أنه يوجد هناك في الخارج حقيقة وهذه الحقيقة قابلة للفهم، أو ما يسمى بالعالمية التجريبية، العالمية التجريبية. بإمكاننا أن نستكشف الكون حسب العالمية التجريبية دون أن يفقد هذا الكون رونقه وجماله وسحره الذي يؤثر في النفس، بل الكاتبة تستشهد بأحد المثاليين العقلانيين وهو كانت، وتقول، تنقل عن كانت قولته الشهيرة: أكثر ما يذهل حول الكون أو ما يشدنا ويثير الدهشة في الكون هو أن هذا الكون يمكن لنا فهمه، هكذا يقول كانت. هذا الفهم للكون تجسد في الفكر التجريبي الحديث بلغة، هذه اللغة هي اللغة الرياضية. الرياضيات هي طريقة لوصف الطبيعة، وليست بالضرورة هي طريقة نهائية لفهمها الفهم النهائي، لكن لغة الرياضيات لفهم هذا العالم هي أفضل وأدق لغة عرفتها البشرية حتى اللحظة الحالية في فهم الظاهرة الطبيعية، سواء كانت فيزيائية أو كيميائية أو أحيائية أو جيولوجية أو فلكية. هذا ما يسمى بالتفكير الرياضي لفهم العالم، يسمى بالتفكير الكمي أو الاستدلال الكمومي. لكن هذا الاستدلال الكمي لا يحمي العالم والباحث في العلوم الطبيعية والتجريبية من التحيزات الشخصية، لكنه حتما يقلل من هذه التحيزات أكثر من غيرها من المناهج. لذلك ينبغي على من يجرون التجربة لفهم الظاهرة الطبيعية ألا يعرفوا ما هو العامل الحاكم للتجربة أو الفاعل الحقيقي لهذه التجربة إلا بعد أن تظهر النتائج. فعند ظهور النتائج يتم مبدأ التحقق من العامل الحاسم في هذه التجربة أو هذه العينة. وهناك كذلك في التفكير العلمي انطباع خاطئ بأن معظم الثورات في تاريخ العلم تقلب المعرفة السائدة رأسا على عقب، والحقيقة أن معظم الأفكار الكبرى هي بناء أشمل وأعم لأفكار سابقة، الأفكار السابقة في العلوم والمعارف. لذلك هناك أمثلة تروى عن نيوتن أنه قال عندما سئل كيف بلغت ما بلغت، كما ينقلها بعضهم عن نيوتن، أنه حينما نحقق إنجازا ما يقول ذلك لأننا نقف على أكتاف العمالقة الذين أتوا قبلنا. يعني أنا أصبحت عملاقا لأنني وقفت على أكتاف العمالقة ولم أتنكر لهم بل كارل ياسبيرز صاحب كتاب تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية يقول نحن كان المفكرون السابقون عمالقة بحق، أما أنا كارل ياسبيرز يقول أما أنا وإن كنت مجرد عصفور إلا أنني عصفور أحط على رأس هذا العملاق وأرى أبعد مما يرى. هذه تجسد روح التواضع في تراكم الخبرة البشرية العلمية. ومن جهة أخرى قوة العلم الحديث تكمن في أنه يريد بالضبط أن يهاجم مشكلة كبيرة، ظاهرة كبيرة، بأن يجزئها إلى أجزاء صغيرة كثيرة، أو ما يسمى في العلوم بمبدأ الاختزال، مبدأ الاختزال. وأيضا من مصادر قوة العلم هو أن العلماء متعودون على مبدأ عدم اليقين أو مبدأ الريبة الشهير في فلسفة العلوم، وأن العلم فيه مساحة لا يقين كبيرة جدا، والإقرار بقلة ما يعرفون، بل هذا الإقرار بقلة المعرفة والعلم في المساحة العلمية التجريبية هو الذي يؤدي إلى ازدهار المعرفة العلمية وتقدمها. هذا الاعتقاد يؤدي إلى ازدهار المعرفة العلمية وتقدمها. يقول سكوت ستروبيل إن ما يدفع العلماء هو نقص المعلومات وليس وجود المعلومات. كذلك من عقبات التفكير العلمي المسبقات والأحكام الأولية. الأحكام الأولية هنا المسبقة المقصود فيها وليست الأحكام الأولية المنطقية. المسبقات في أننا نعرف طريقة عمل الأشياء دون سابق خبرة حية بها. تجد هذا في حياتنا مثلا النفسية حتى، التي تجسد عدم الوعي العلمي والثقافة العلمية في هذه البابة. فدوما نكون أسرى تحت رحمة انطباعاتنا الأولى عن الناس. الانطباعات الأولى عن الناس أو إصدار الأحكام الأولية عن الناس بدون مواقف تصدر منهم بمجرد الحدس والتخمين هي تضاد روح التفكير العلمي. لذلك يجب من المهم فهم الإمكانات الموسعة للاحتمالات في الحياة سواء في المعمل أو في الشارع، وهذه هي نظرية الاحتمال. نحن نتعامل مع الحياة عن طريق مزيج شخصي من الأحاسيس، من المعتقدات، من الرغبات، من أوجه الحدس، لكن لا يعني بالمقابل أن كل ما يقدم لنا بالأرقام بالطريقة الكمومية بالاستدلال الكمومي معناه أنه فعلا متحقق بالموضوعية وحقيقي ومنطقي في استدلاله الكمي. فهناك ما يسمى بالكذب بالإحصاءات، الكذب بالإحصاءات، وهو أصلا الكذب بالإحصاءات عنوان كتاب لداريل هوف اسمه كيف تكذب بالإحصائيات، كيف تكذب بالإحصائيات. ويقول عالم الإحصاء فريدريك موستر من السهل الكذب بالإحصائيات لكن من الأسهل أن تكذب بدون إحصائيات. على أي حال، عندما نتعلم التفكير بالتحليل الكمي بطريقة الاستدلال الكمومي يساعدنا ذلك على الميل إلى تقبل الكم دون اعتراض أو تحليل. يعني هذه الطريقة تعطينا حس في البعد النقدي والتفكير النقدي الذي هو أحد أبعاد التفكير العلمي. من جهة أخرى هناك مراقبة أو المعايرة، المراقبة، مراقبة المعايير التي نخضع لها أو التي نرى بها الحياة، هي أداة في التفكير العلمي. يعني أن أراقب معاييري، هذه المعايير هي أداتي في فهم هذا العالم. فهمي لهذا العالم يجب أن يكون هو بحد ذاته محل سؤال وتسأل دائم. الأطفال مثلا كيف يعيرون الأشياء؟ الأطفال لديهم انتباه خارق لتفاصيل الوسط الطبيعي والوسط البيئي الإيركولوجي الذي يكونون فيه. لاحظ الأطفال كيف يهتمون بتفاصيل الموقع الذي يتواجدون فيه. مقايسة الأبعاد مثلا، انظر مثلا كيف نعير ونتعامل مع الأشياء، وهذه الأشياء خاضعة لمنطقنا في معايرة الأشياء. فمثلا 90% منا يستخدم اليد، أقصد من البشر يستخدم اليد اليمنى، يعني لماذا لا يستخدمون اليسرى إلا فيما نادر من الناس؟ 10% فقط. المهم أن إحساسنا بالمقاييس هو إحساس يتمحور غالبا حول الإنسان. هذه المعايرة قد تكون معوق من معيقات فهمنا للكون وللظاهرة الكونية عموما عبر سيكولوجية حسنا المشوه للمقاييس. هناك أحد الإمبراطور أحد رجالات الإمبراطورية في التاريخ الإغريقي هو الذي عير مسافة المتر، أن المتر هو المسافة ما بين، هي مسافة قدمه، هو القدم هذا الإمبراطور هي تساوي المتر. وغيرهم عير مسافة من أنفه إلى آخر طرف يده إذا مدت. المهم أنك لو أخذت وتفكرت في طريقة معايرتنا للأشياء ستجد مثلا مشكلة الزمن. الزمن، كيف نفهم الزمن وعامل الزمن بين مقاييسنا ومقاييس حركة الجسيمات مثلا دون الذرية، دون الذرية. سيتجلى لك الأمر في مقاييس الزمان التي لا زالت محل طرح وجدل. لا يزال العلماء الفيزيائيون خصوصا يواصلون تسجيل وحدات لهذا الزمن جديدة. مثلا في تسعينيات القرن العشرين، العشرية الأخيرة من القرن العشرين، تم إدخال وحدتين زمنيتين، هي وحدة الزبتو ثانية وهي 10 أس سالب 21 صفر، ووحدة أكثر أدق من هذه وهي الليكتو ثانية، وهي 10^24 أس 24. وهناك ما هو أبعد، ما يسمى بزمن الكرونون أو زمن بلانك، وهو 5^10^44. تصور. لكن زمن بلانك أو الكرونون لازال محل، لازال في 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 أرض الرياضيات وأرض الفلسفة أكثر مما هو في الواقع كما تقول الكاتبة. بل علم الكونيات عموما يدور أصلا حول مفهوم الزمان ومفهوم المكان. فيزياء الكونية وعلم الفلك غالبا تدور حول هذا. أخيرا، فيما يتعلق بالتفكير العلمي، من الأخطاء في التفكير العلمي أننا نترجم دوما لفظ اللا مرئي إلى اللا مهم. الشيء الذي لا نراه هو أيضا من جهة، هو معنى أنه يساوي في الجهة المقابلة لا أهمية هذا اللا مرئي، سيما في هذه الحالة التي نتحدث عنها، الكرونات والزبتو والليكتو ثانية وهذه الأبعاد. وهذا منهج خاطئ تماما حتى في الحس العلمي والمنحة التجريبي. خذ مثلا أن هذا يتبدى في البكتيريا. البكتيريا كائنات أصلا ميكروسكوبية، والذرات كذلك، هي نحن كائنات ذرية أصلا صغيرة في تكويننا، ومقارنة بوجودنا في مسرح الكون ومسرح المعمورة نحن كائنات ذرية إذا نظرنا إليها. هذه جملة نقاط تتعلق بالتفكير العلمي الذي سنأتي إليه لاحقا في أعمال أخرى ومحاولات أخرى بإذن الله نأتي ونتحدث عنها. هناك في العلوم الطبيعية والتجريبية الفيزياء التي هي دراسة ما صنع العالم منه وكيف يعمل ولماذا تسلك هذه الأشياء في هذا العالم هذه الطريقة التي تسلكها بها. الفيزياء هي علم دراسة القوى. الفيزياء حسب الكاتبة هي العلم الأمثل لبداية العلوم والفنون، لأنها الأساس الذي تنبني عليه الكيمياء. الفيزياء هي الأساس الذي تنبني عليه الأحياء، البيولوجيا. الفيزياء هي العلم الذي تنبني عليه تطبيقات العلوم التجريبية عموما، مثل التقنية، مثل الهندسة بصنوفها، سواء كانت هندسة معمارية، هندسة مدنية إلى آخره. هي بوابة العلم الضخمة. الذرة في الفيزياء هي من المفاهيم المركزية في الفيزياء. كل شيء في عالمنا هو مكون من ذرات، خلافا لأرسطو. يعني الذرة مفهوم حديث، وإن كان له جذور قديمة في التفكير الفلسفي، ليس هذا محل بحثها. لكن الإيمان العلمي الحديث بوجود الذرة أصبح شيء متفق عليه ومجمع عليه، خلافا لأرسطو مثلا في التاريخ الفلسفي القديم. أرسطو كان يرى أن الكون مكون من 4 عناصر: عنصر الماء والهواء والتراب والنار. الذرات هذه التي نتحدث عنها، عرض هذه الذرة عشر جزء من البليون من المتر. لكن كتلة هذه الذرة من ذرة إلى ذرة تختلف، أي في عدد البروتونات في هذه الذرة وعدد النيترونات في نواتها، في نواة هذه الذرة، في بيئة من الإلكترونات ذات حركة سريعة وحركة نشطة لا تكف عن التوقف. هناك في الفيزياء ما يسمى بالقوى الأربع الأساسية في الكون. أولا القوة الكهرومغناطيسية، وثانيا القوة الجاذبية، وهي أدنى القوى الأربع، لكن هي نستشعرها لأنها هي تتبدى لنا، هي الظاهرة لنا أو يمكن استشعارها، بخلاف القوة الكهرومغناطيسية. وهناك القوة القوية وهناك القوة الضعيفة. يطرح الفيزيائيون اليوم أن القوة الأربع هذه هي مظاهر لقوة فائقة أساسية وواحدة ووحيدة، أو ما يسمى بالنظرية الموحدة، نظرية لكل شيء. هذه محل بحث في فيزيائي وفلسفي أيضا. يشار هنا إلى أن جل إن لم يكن كل المؤسسين في الهندسة الكهربائية، وهي التطبيق من تطبيقات الفيزياء في الأسرة العامة للفيزياء، هم من الفيزيائيين. فولتا الإيطالي وجول البريطاني وجيمس وات الإنجليزي وأندريه أمبير الفرنسي، واضح من أسماء فولتا ووات وأمبير، واضح من أسمائهم هؤلاء الذين أسسوا للفكر الهندسي الكهربائي، أنها أي أسماءهم قد خلدت بوضع أسمائهم على وحدات ومقاييس كهربية. الكون الذي نعيش فيه فيه دعامتان أساسيتان، الطاقة، سواء كانت طاقة ساكنة أو طاقة متحركة، تستقى هي عموما من الشمس، والدعامة الثانية المادة. المادة بدونهما، بدون الطاقة ساكنة ومتحركة والمادة، سينهار المعمار الوجودي لمنظومة الكون. حتى أن الكاتبة تشير إلى أن العدمي النهائي تصدمه هذه الحقيقة أن هناك طاقة وهناك مادة، لولاها لانحل هذا الوجود ككل، انحلت المنظومة الكونية ككل. من الأبواب والفصول المهمة في الفيزياء وفي البحث الفيزيائي بحث صعب ومحل إشكال كبير وكثير جدا، وهو الديناميكا الحرارية، فن وعلم الديناميكا الحرارية، علم دراسة، وهو علم يدرس العلاقة بين الطاقة والحركية والساكنة من جهة، وبين الحرارة، الطاقة والحرارة، الطاقة الساكنة والمتحركة والحرارة من جهة أخرى. في الديناميكا الحرارية هناك قوانين، هي أربع قوانين، أهمها هو الأول، ما يسمى بالقانون الأول للديناميكا الحرارية. هذا القانون قانون خطير، وخطره أنه يطرح تضمينات فلسفية. ومفاده، مفاد هذا القانون الأول للديناميكا الحرارية، أنه في المنظومة المغلقة مثل منظومتنا الكونية التي نعيش فيها، يبقى مع تمدده، مع تمدد هذا الفضاء، يبقى إجمالي الطاقة بما فيها من الحرارة دائما محتفظا به، دائما الطاقة هي موجودة، لا يمكن استحداث هذه الطاقة ولا يمكن إفناء هذه الطاقة في هذه المنظومة الكونية الفضائية المغلقة. يمكن فقط للطاقة أن تتحول من شكل إلى آخر. الكون هو كما قلت عبارة عن منظومة مغلقة رغم التمدد الحاصل فيها، التي يتحرك فيها الطاقة الأولى التي نتجت، تتحرك فيها الطاقة الأولى التي نتجت مع ما يسمى بالانفجار الكبير أو البيج بانك، الذي يقدر تاريخ الانفجار الكبير ب 13.5 بليون سنة تم هذا الانفجار الكبير. هذه الطاقة التي تم توليدها في لحظة الانفجار قبل 13.5 بليون سنة، هذه الطاقة كافية وتزود 100 بليون مجرة تقدر اليوم في العلم الفيزيائي الحديث. عموما فكرة الطاقة أنها هي لا تفنى ولا تستحدث، وأنها هي داخل هذه المنظومة المغلقة، هذه الفكرة، هذا القانون في الديناميكا الحرارية، القانون الأول في الديناميكا الحرارية، يمثل بالنسبة للماديين عموما، أصحاب الفلسفة الطبيعية البحتة أو النهائية، وخصوصا منهم الملاحدة، يشكل هذا القانون سلوان روحي وطمأنينة نفسية، لأنه يقدم وعد بوجود خالد. يعني كما تقول المؤلفة، هذا القانون الأول في الديناميكا الحرارية هو أشبه بدمية الدب التي يلعب بها الأطفال عند فزعهم في الليل البهيم. فالقانون الأول للديناميكا الحرارية قانون يحتاج إلى فهم أكثر مما ذكرنا. هناك في هذا الباب الفيزيائي الفلك أو الفيزياء الكونية وما يتبع علم الكونيات من علوم مثل علوم الفضاء. علوم الفضاء هي باب من أبواب علم الفلك، وعلم الفلك هو أحد أبواب الفيزياء الكونية من أسرة الفيزياء عموما. علم الفلك الذي يسمى عند العرب قديما بعلم الهيئة هو علم قديم اختلط بالتنجيم، دخل فيه التنجيم، كان المشتغل به يسمى حكيم، يسمى كاهن، يطلب في معرفة الحصاد والزروع، ويسأل في التوافق بين القرين ومن يراد أن يقترن به في الحياة الاجتماعية. الفلك القديم، علم الفلك القديم له بقايا موجودة إلى اليوم، نجدها مثلا في أسماء أيام الأسبوع. فيوم الأحد مثلا الصن باللغة الإنجليزية الشمس هو الشمس، ويوم الاثنين المون هو القمر. وعلم الفلك عموما هو علم دراسة السماوات، علم الدراسات النجمية وليس التنجيمية، علم الدراسات النجمية مثل نجوم النوفا، نجوم السوبر نوفا. من أهم المكتشفات في علم الفلك في منتصف القرن العشرين مكتشفين. المكتشف الأول في علم الفلك هو اكتشاف وتوضيح حقيقة أو ماهية الانفجار الكبير. ثانيا اكتشاف أهمية النجوم العتيقة ومحوريتها في نشأة الحياة على الأرض، أن النجوم خارج الأرض لها علاقة بالأرض. الفلك يدرس جيراننا من في المجرات الأخرى مثل مجرة الأندروميدا أو المرأة المتسلسلة، وهي أقرب جار كبير لمجرتنا، مجرة درب التبانة التي تبعد عنا بما يقدر بنحو 2.5 مليون سنة ضوئية بالمقياس الكوني. الفلك أيضا يدرس أسباب الانفجار الكبير، وهل ولدت قوانين الفيزياء مع الانفجار الكبير أم أنه قبل الانفجار الكبير كانت هناك قوانين فيزيائية؟ العلماء الفيزيائيون والفلكيون عرفوا حدوث الانفجار الكبير عن طريق عدة أمور. أولا أن الكون يتمدد إلى الخارج في كل الاتجاهات، هذا التمدد إلى الخارج في كل الاتجاهات مشير إلى وجود لحظة بزوغ وانفجار. واكتشاف هذا التمدد يعود لعالم الفلك الشهير إدوين هابل. لذلك قررت وكالة ناسا الفضائية الشهيرة أن تطلق اسمه على تلسكوبها الشهير، تلسكوبها هابل. كذلك تم البرهنة على وجود الانفجار الكبير غير التمدد الدائم إلى الخارج عن طريق الإشعاع الخلفي للكون، وأن الهيدروجين والهيليوم هي نتاج لهذا الانفجار الذي حصل قبل 13.5 بليون سنة. يطرح في علم الفلك اليوم، هل هناك كائنات فوق عوالم أخرى؟ هل هناك حياة ملائمة لنا في العوالم الأخرى؟ هذه كلها أسئلة مطروحة في الفيزياء وفي الفلك أو الفيزياء الفلكية. هناك في العلوم الطبيعية الجيولوجيا أو علم الأرض، جيولوجيا هو خير مثال للدراسات البينية، الدراسات التي تتوسل مناهج البحث البيني أو العابر للتخصصات. الجيولوجيا تعنى بالأرض عموماً، بتاريخ الأرض الذي يقدر بنحو 4.5 بليون سنة. تعنى الجيولوجيا أو علم الأرض بالتحركات القارية في القشرة الأرضية أو ما يسمى بالألواح التكتونية. يذكر في علم الجيولوجيا أن القمر هو في حقيقته كان قطعة من الأرض، انفصلت عن الأرض عندما ارتطم كوكب حجمه يقارب نصف حجم كوكبنا كوكب الأرض، وهذا القمر هو انفصال لهذا الارتطام الكوكبي. هذه القارات وتلك المحيطات التي نراها كلها تقع في القشرة، القشرة الأرضية، قلب القشرة الأرضية، في قلب ما يسمى القشرة الأرضية، تحت القشرة يسمى الوشاح، ثم يلي الوشاح في العمق قلب الأرض الذي يغلي بالحرارة والحديد، مكون من حديد، مكون من نيكل، ومكون عموما من عناصر غليظة. القارات هذه التي نراها تتحرك هنا وهناك، هناك حولها نظريات حول حركة القارات، لكن حركة القارات عبر ما يسمى بالألواح التكتونية هي حركة بطيئة، لذلك رصدها رصد صعب. ففي كل مليون سنة تتحرك القارات بمقدار 30 ميل فقط، في المليون سنة 30 ميل فقط. يدرس في تاريخ الجيولوجيا تاريخ البراكين، تاريخ الزلازل والمحيطات، هي كلها محل عناية للجيولوجيين. عموما في الجيولوجيا يطرح اعتقاد سائد أنه نحن لا نعرف كيف بدأت الحياة على هذا الكوكب، وإنما هذا كله مقاربات حول بدء الحياة حول الكوكب. نحن لا نعرف أين بدأت الحياة على ظهر هذا الكوكب، نحن لا نعرف متى بدأت الحياة على ظهر هذا الكوكب، لكن أول الكائنات وجودا في الأرض هي الميكروبات، الميكروبات الهوائية وحيدة الخلية، التي هي كائنات دقيقة وحيدة الخلية. مع أنه يذكر في علم الأرض، علم الجيولوجيا، أن 99% من الأنواع التي وجدت على الأرض قد انقرض وذهب. وهناك أفكار كثيرة ودقيقة ومهمة ومشوقة في الجيولوجيا وفي علم الأرض عموما، وأشارت إلى بعضها الكاتبة. من جهة أخرى لدينا الكيمياء. نحن لماذا قلنا أن الجيولوجيا خير مثال يمثل به للدراسات البينية؟ لأن الجيولوجيا هو علم تجد فيه الفيزياء، وتجد فيه الأحياء، وتجد فيه الكيمياء. فالجيولوجيا هي خليط من هذا كله، لأن الظاهرة الطبيعية الفصل فيها، هذا الذي اصطلحنا عليه بالفيزياء بكيمياء بعلم فلك، هو فصل نظري للدراسة للتقريب للتعليم، وإلا في الحقيقة فالظاهرة الطبيعية ظاهرة مركبة، ظاهرة معقدة، الفيزيائي فيها مع الكيميائي، والكيميائي فيها مع الأحيائي أو البيولوجي. لذلك الحديث هنا حديث شبه متداخل إلى حد ما. الكيمياء مثلا التي كانت تسمى الخيمياء قديما، والخيمياء هي الكيمياء قديما، وهو علم يقع بين الكون الفيزيائي وبين الكون البيولوجي، الكون الفيزيائي المادي الطاقي وبين الكون البيولوجي الأحيائي. الكيمياء هي علم دراسة العناصر والجزيئات والذرات، الكيمياء هي دراسة الروابط بين الجزيئات، وبالتالي علم الكيمياء هو علم دراسة التحولات، علم دراسة التغيرات، بل أكثر من هذا. الكيمياء هي ليست فقط دراسة التغيرات، بل هي دراسة التغييرات وما يمكن أن نقوم به من تغيير. نحن الكائنات نتركب من ذرات، فجزيئات، فمركبات، فوحدات، فسلاسل، فثنيات، فطيات، فأنسجة، فأعضاء، عيون وأنوف وأفواه تصرخ وعيون تبكي. حالات الجزيئات هذه التي هي عناصر، هي جوهر العناصر. الجزيئات تتمظهر في ثلاث حالات في كوننا: الجوامد والسوائل والغازات. خذ الكربون، الكربون مثلا يكون ويوجد في معظم شجرة الحياة. معظم الطعام الذي نأكله يتكون من مركب الكربون. حالات الانصهار والذوبان والغليان هي تغيرات فيزيائية في حالة المادة كما قلنا، وليس في تركيب المادة. ما الذي يجعل المواد سائلة مثلا؟ في الكيمياء يبحث هذا الأمر، ما الذي يجعل المواد السائلة كحولية ومسكرة؟ الإيثانول. الإيثانول مركب عضوي كيميائي مسؤول عن الارتفاع بالمزاج وإخفاض للإدراك في حالة المواد الكحولية، وله استخدامات مهمة. الإيثانول يدخل في الصناعات الدوائية ويدخل في الصناعات الغذائية أيضا. من الأبواب المهمة في العلوم الطبيعية والتجريبية في الثقافة العلمية ما يسمى بعلم الأحياء أو هو علوم الحياة، وأفردت الكاتبة فصلا لعلم الحياة تحت عنوان البيولوجيا التطورية. ولماذا جعلت علم الأحياء مرادف اليوم للتطور؟ أولا لأن المؤلفة من أنصار نظرية التطور، وتنقل عن كل العلماء الأحياء الذين زامنتهم والتقت بهم وهي معاصرة ولا زالت على قيد الحياة حتى اللحظة، أن التطور ونظرية التطور الدارويني في الأحياء هي ألف ياء، الألف والياء اليوم في علوم الحياة، وليس الألف والباء فقط، بل الألف والباء والياء في علوم الحياة فقط. وأنه كما تنقل عن دوبازنسكي العالم الأحياء الروسي قوله أنه لا يمكن أن يكون في البيولوجيا شيء معقول إلا في ضوء نظرية التطور. محصل نظرية التطور الأحيائية البيولوجية أن الحياة الحالية تطورت من أشكال سابقة لها. الكائنات هذه نحن والحيوانات والطيور والنباتات أيضا تطورت من أشكال سابقة لها بواسطة مبدأ يسمى مبدأ اسمه الانتخاب الطبيعي، مبدأ الانتخاب الطبيعي الذي صكه تشارلز داروين عالم الأحياء البريطاني الشهير. بل اليوم في علم الأحياء وعلوم الحياة عموما تشكل نظرية التطور جزء من تعريف الحياة، فإذا أراد شخص أن يعرف الحياة فالتطور هو جزء من هذا التعريف. إذا كانت الفيزياء المصدر الأساسي للعلم عموما، فإن قانون علوم الحياة اليوم هو نظرية التطور عبر آلية الانتخاب الطبيعي اليوم، فهي مقولة سائدة. لذلك أصبحت التطورية اليوم هي النموذج التفسيري العام في علوم الحياة، هي المنظور الفكري في تفسير الظاهرة الطبيعية، هي الإطار كما يقول كارل بوبر، هي النموذج في تفسير الحياة وعلوم الحياة الطبيعية، هي أحد المفاهيم الرئيسة والجدلية في العلم الحديث. لذلك كما يقول بعضهم لقد حلت البيولوجيا التطورية بدلا من الفرويدية، نظرية فرويد في تحليل السلوك الإنساني، في حفلات العشاء، حفلات العشاء. فالداروينية لها سلطان اليوم في المجتمع العلمي. يقابل أنصار فكرة التطور في الكائنات الحية وتفسير علوم الحياة والظاهرات الطبيعية فكرة الخلق المستمر المستقل أو التصميم الذكي، وغالبهم يكونون من المتدينين ويسمون بالتكوينيين في الحضارة الغربية، الذين يؤمنون بسفر التكوين في المسيحي في العهد في الإنجيل. والسبب في موقف التكوينيين أو الخلقويين عموما من نظرية التطور أو أحد هذه المبررات لهذا الموقف هو أنهم يقولون أن عمر الأرض لا يزيد عن 10,000 سنة، ونظرية التطور تقول بخلاف ذلك، تقدر عمر الأرض بأكثر من 4 بلايين من السنوات، وهي جزء من حركة هذا الكون الذي يقدر كما ذكرنا بثلاثة عشر ونصف بليون سنة. فلهذا الأمر يقف ضدها كثير من التكوين في الحضارة الغربية عموما سيما من المسيحيين. لكن الموقف من نظرية التطور في الحضارة العربية والإسلامية يحتاج إلى مقام غير هذا المقام الذي نعرض فيه إلى الأفكار العامة للحياة الطبيعية في العلوم التجريبية اليوم والأفكار السائدة فيه. وأن أحد أهم الأفكار التفسيرية والأدوات التفسيرية في العلم الأحيائي البيولوجي اليوم هو نظرية التطور التي لا يزال يبرهن عليها ويفسر بها كثير من حوادث الطبيعة. يرد أنصار التطور على هذه الفكرة بعلم الأحافير مثلا، يرون أن مما يبرهن على تطور الكائنات هو وجود كل حفريات في مكانها المناسب أو ما يسمى باتساق السجل الأحفوري. يعني يوجد اليوم عند أنصار نظرية التطور سجل للسلف من الرئيسات. الرئيسات هي الحيوانات العليا التي يقال أو يبرهن عليها في نظرية التطور أننا وإياها نعود لأصل وسلف مشترك. فهناك سجل للسلف من الرئيسات، الرئيسات أمثال الشمبانزي والغوريلا ونحن الإنسان يعود لثمانين مليون سنة في هذا السجل. أنصار نظرية التطور يفرقون بين الفرضية والنظرية، وإن كانوا يتواضعون أو يصطلحون على هذه التسمية ويقولون نظرية التطور، وإلا في الحقيقة فإن مفهوم النظرية الشعبي يختلف عنه في الوسط العلمي. الفرضية ما هي؟ الفرضية هي فكرة لما تمتحن بعده، أي أنها لم تمتحن حد اللحظة. أما النظرية، النظرية هي مجموعة متماسكة من المبادئ أو المقولات تفسر مجموعة كبيرة من الملاحظات أو النتائج. هذه المكونات من النتائج هي ثمرة البحث والتجريب العلمي العملي. التطور جعل من نظرية لقدرته في تفسير العلاقات بين مختلف الكائنات الحية، من هذا الباب أنه له قدرة تفسيرية للعلاقات بين الكائنات الحية. فمثلا وجدوا أنه من البراهين في علم التشريح، خصوصا علم التشريح أحد أهم أدوات البرهنة التطورية على نظرية التطور، أنه كلما وجدوا أنه كلما كان الكائن الحي أقرب ظاهريا للإنسان كان أقرب له في حمضه النووي، الحمض النووي أيضا مثل الرئيسات العليا. فنحن مثلا لدينا قرب شديد جدا بيننا وبين التكوين الحمض النووي الدي إن إيه مع القردة مع الغوريلا، بخلاف مثلا ما بيننا وما بين مثلا الفراشة أو الصرصار وما إلى ذلك. فمن هذا الباب هم يبرهنون. يعني هناك في التطور أيضا تتم دراسة الطفرات الجينية، وعن طريق دراسة الطفرات يتم تفسير عدة ظواهر مثل لماذا تأخذ ضفدعة ورقة الشجر شبها بالغا بورقة الشجر. تجد كثير من الحشرات تأخذ نفس اللون وتأخذ نفس الشكل للشجرة التي تعيش فيها. هناك أيضا في ما يتعلق بالسجل الأحفوري الأحافير الفجوات. في السجل الأحفوري بالمناسبة التطوريون يؤمنون بوجود فجوات، بوجود فجوات. فالفجوات ليست معول لضرب التطورية، أيضا يؤمن به أحد كبار التطوريين اليوم وهو دوكنز، الذي يقول نحن محظوظون لمجرد وجود حفريات لأن البحث لا يتوقف فيما يسمى بالحلقة أو الحلقات المفقودة. فمجرد وجود حفريات بحد ذاته نحن محظوظون فيه. أيضا من الأدوات التي يتم البرهنة بها على البيولوجيا التطورية هو علم الجغرافيا الأحيائية أو الجغرافيا البيولوجية، وهو أحد أدلة هذه النظرية، حيث التوزيع المتمايز للأنواع، أنواع الكائنات الحية حول العالم، هو أحد محطات البرهنة على هذا المفهوم التطوري الأحيائي. يرى البيولوجيون منذ عهد داروين وما بعده حتى الآن أن هناك تناسقا، أن هناك توافقا بين الجغرافيا وبين البيولوجيا وبين الأحياء، هناك توافق. وهناك أمثلة شهيرة أو حادثة شهيرة لداروين، حادثة أنه قيل له أنه يوجد زهرة في إفريقيا طولها ما يقارب 20 سنتيمتر، فقال لابد أن يوجد في تلك المنطقة عصفور طول منقاره يصل إلى 20 سنتيمتر ليصل إلى رحيق هذه الزهرة. فحاول بذكائه وحدسه أن يفسر الجغرافيا الطبيعية بالجغرافيا العامة عموما. هناك مبحث آخر في نظرية التطور أو ما يسمى بالتعقيد غير القابل للاختزال، وهو أحد الأدوات المستخدمة ضد فكرة ونظرية التطور. لكن حتى مبدأ وفكرة التعقيد، مثلا تعقيد الخلية وأنه تعقيد الخلية غير قابل أن يختزل، التطوريون ردوا على هذه الفكرة وقالوا أنه حتى الخلية بحد ذاتها ومكوناتها والذرات وما إلى ذلك يمكن تشريحها وتفكيكها إلى ذرات يمكن تفسيرها عن طريق مبدأ الانتخاب الطبيعي تطوريا. نشير أخيرا إلى أحد أوجه وظلال البيولوجيا التطورية اليوم، المتجسدة في علم الأحياء الدقيقة أو البيولوجيا الجزيئية. يعني اليوم البحث الأحيائي يغلب عليه البحث الجيني الدقيق، حيث الخلية، الخلية هي هدف البرهنة وتتبع حركة الكائن، ويتم تتبع حركة الكائن عن طريق تتبع الخلايا وملاحقة أمراض هذا الكائن وتاريخ هذا الكائن تاريخا جينيا عاما وسلاليا في الأنتروبولوجيا الطبيعية وما إلى ذلك. كل الخلايا على الأرض هي ذرات من أصل واحد وتنحدر من خلية واحدة مؤسسة حسب هذا الحقل الجيني البيولوجي التطوري. الخلية هي الوحدة العامة للحياة بما فيها من بروتينات، البروتينات هذه التي نلاحقها في أكلنا للحوم، وهي لا توجد، بروتينات لا توجد فقط في اللحوم كما يظن كثير من الناس، وإنما أيضا توجد في الخضار. والبروتينات هذه تتكون من أحماض أمينية، حجم هذا البروتين في حدود جزء من 100,000 جزء من حجم حبة السمسم، حبة السمسم جزء من 100,000 جزء. يسمع بعضنا أخيرا اليوم حول مشروع الجينوم البشري. هذا المشروع عبارة عن تحديد دقيق للتتابع الكيميائي للأزواج، أزواج القواعد، قواعد الجينات التي تقدر بثلاثة بليون زوج يتم تتبعها. تصور كيف لو فردنا 3 بلايين حرف ضمن السلم الجيني للكائن البشري، لو فردت كيف ستصبح الجين؟ ما هو الجين؟ الجين هو وصفة لأحد البروتينات الموجودة في الخلية، مكتوبة في ما يسمى بالدي ان اي، وهي الحروف، حروف الأبجدية للبروتينات. الجينات هي الحروف الأبجدية للبروتينات. هذه جملة ما طرحته ناتالي أنجير في كتابها. وآخر ما نقول هو إضاءة قالتها، تقول: يا له من يوم رائع عندما نستطيع أن نتحدث حديثا من القلب إلى القلب مع عصبوناتنا في الدماغ، وأن نعد أدويتنا بحيث تكون ملائمة تماما لجينوماتنا. ويا له من يوم جميل لو أصبح لدينا حصافة الكبد في أجسادنا ودهاء خلية واحدة. أجل يا صديقي، الحياة ستكون أغنية مرحة كرنين الأجراس، كما يغني أبطال ساحر أوز: لو كان لدينا أمخاخ فقط. هذه جملة ما هو مذكور في المبادئ العامة للعلوم الطبيعية والتجريبية، لنا عودة إليها بإذن الله في حلقات قادمة في العلوم التجريبية، في الجينوم، في التفكير العلمي، وفي العلوم عموما. إلى ذلك الوقت أراكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.